نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند بحث التدليس، وأنا سأذكر خلاصة ما ذكرته في المرة الماضية، وأتوقف عنده لأجيب عن بعض الأسئلة التي يعني كثرت بسبب تركي أو إهمالي الإجابة عنها بسبب ضيق الوقت. وقد حاولت أن أختار منها الجزء الذي يمس الحديث حتى تكون الفائدة عامة. ولكن قبل أن أبدأ في تلخيص ما ذكرته، وصلتني أكثر من شكوى من النساء بسبب الأخوات اللاتي يحضرن إلى المسجد ومعهن أولادهن، حدثنا ضوضاء وشغبا مما يفوت الفرصة على الأخوات اللاتي يريدن الاستفادة من الدرس. وطبعا لا يخفى أن أذية المسلم لا تجوز بأي وجه من الوجوه، فالأخت التي تريد أن تحضر الدرس وليس يعني عندها حيلة أن تتخلص من والدها، فعليها أن تبقى في بيتها ولا مانع أن تستمع إلى شريط الدرس، لكن لا تعكر الفائدة على الأخوات. ذكرت أن التدليس على أقسام، ورتبت أقسام التدليس على حسب دورانه في الأسانيد كثرة وقلة. فالتدليس ابتداء مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، وهذا معناه أن في الحديث عيبا ستره الراوي، أن الحديث عيبا ستره الراوي، وهذا واضح من كلمة دلس أي أخفى العيب. أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، كأن يسافر الراوي أو يمرض التلميذ أو يمرض، أو يعوقه أي عائق عن حضور درس شيخه الذي يحضره بصفة مستمرة، فيفوته بسبب هذا الغياب عدة أحاديث، فإذا أراد أن يرويها عن شيخه لا يستطيع أن يصل إلى شيخه إلا بواسطة، فيريد أن يعلو فيسقط الواسطة ويستخدم لفظ التحمل عن، احنا تكلمنا عن هذا اللفظ المرة الماضية والفرق بينه وبين أن، يستخدم عن ثم يرقى بالحديث إلى شيخه إما طمعا في علو أو سترا لضعيف. فالعلماء اتقوا مثل هذا بأن اشترطوا أن يصرح المدلس بالتحديث. وتريح دماغك، ممكن المدلس يروي عن شيخه الحديث ولا يكون بينه وبين شيخه وسط، يعني والأعمش عن أبي صالح. كثير من الأحاديث الأعمش عن أبي صالح، نادر لما تلاقي الأعمش يقول حدثنا أبو صالح، نادر نادر يعني،
يعني أنا الآن لا أكاد أذكر إلا بضعة أحاديث مرت علي في حياتي. الأعمش يقول حدثنا أبو صالح، لكن الصيغة الدارجة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أو الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، أي صحابي من الصحابة الذين أدركهم أبو صالح وروى عنه. حتى حمل مثل هذا الصنيع الذهبي رحمه الله على أن يمشي عن عنة الأعمش عن أبي صالح أو عن أبي وائل أو عن إبراهيم النخعي، كما نص هو في ترجمة الأعمش من الميزان، قال: إذا قال الأعمش حدثنا فلا كلام. يا تأخذه أنت إيه وأنت مطمئن، الأعمش صدوق وصدقه في الذر، يقول حدثنا خلاص. وإذا قال عن تطرق إليه احتمال التدليس. كلمة احتمال ديت تشير إلى أن الأعمش عن أبي صالح أغلبها متصل. ها؟ أغلبها متصل، لأن كلمة احتمال دي اللي ظهر يالها دي كلمة لها دلالة، احتمال التدليس، إلا عن شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب، فعنعنته عنهم محمولة على الاتصال. تمام؟ لكن لفظ عن كما قل لفظ يشوبه، له شوب اتصال وشوب انقطاع، لكنها تستخدم في الانقطاع. مفيش حد يقدر يكذبك أبدا وانت تستخدم لفظة عن. لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، إذا كان الحديث صحيحا خلاص حد يقدر يقول لك تكذب تسمعت، إلا أن يقول حدثنا رسول الله. زي برضو الكلام اللي أنا نبهت عليه المرة الماضية، وأن فيه تجاوز من على الكاتبين بيستخدموا حدثنا ابن القيم وحدثنا ابن تيمية وها هو شيخنا ابن جرير، والكلام اللي أنا نبهتكم عليه. يبقى هو لا يلام إذا قال، إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون صحيح. وأنا داخل للمحاضرة بعض إخواننا سألني بيقول ساعات بيبقى فيه حديث ضعيف وله معان جميلة، فأنا عايز أشرح الحديث ده لأنه مشتمل على معان جميلة، فهل يعفيني أن أقول روي عن رسول الله واستخدم صيغة التمريض؟ قلت له لا، هذا لا يعفيك. ليه؟ لأن استخدام أو جعل صيغة التمريض علامة على ضعف الحديث هذا لا يعرفه إلا المتخصصون، بل بعض المتخصصين لا يعرفون، وأنا طبعا أقصد المتخصصين حتى اللي معاهم ماجستير في الحديث ولا اللي معاهم دكتوراه في الحديث، بعضهم لا يعرف أن روية بعض العلماء من العلماء المتأخرين زي النووي وغيره يقول أنها منصوبة للدلالة على ضعف الحديث. فأكثر الناس لا يعرف هذا، بل درج الناس لما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ده مثبت، ما يعرفش برضو أن الحديث إيه، أن الحديث ضعيف. لكن إذا أنا لكان لابد أن أنا أذكر هذا الحديث، لابد أن أذكر ضعفه وأبين أن المعاني التي وردت فيها معاني صحيحة. ده الكلام ده لو أنا مضطر يعني وضاق عطني إلى هذا الحد، وإلا فكل معنى صحيح سأخذه من الحديث الضعيف لابد أن يوجد له يا آية يا حديث، لازم يعني. وأنا لما أجي على حديث مثلا ابن مسعود اللي عند الترمذي وغيره وحديث معلب الانقطاع والضعف، إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل إيه الأيام منع السمك عليهم والكلام ده، يأكل السمك فيقول له اتق الله فإنه لا يحل لك ذلك، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم أهلكم إيه أجمعين أو جعلهم قرادة خاسين. الحديث يدور حول هذا المعنى. طبعا أول ما طمنا عندي الآيات وعندي الآثار الصحيحة عن ابن عباس يعني أقدر أجيب معنى صحيحا، وبعدين أقدر برضو أستخدم آيات واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الذي يرى المنكر ولا ينكره، يبقى هذا مهدد بأن تصيبه العقوبة، فضلا عن أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، يعني هذا انتقل إلى مرحلة أخرى من المخالفة، مش أنه هو سكت فقط بل شاركه في ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل الساكت كالمتكلم تماما. وأقدر أجيب آيات بهذا المعنى وأحاديث بهذا المعنى وأضبط الموضوع، لكن أنت كده لما تجيب الحديث الضعيف هتقول هذا حديث ضعيف وأنا أنبه إلى ضعفه، وبعدين تبتدي تستقي منه الفوائد، هتعمل فتنة للناس. وهيطلع بعض الناس يقول لك: طب ما الأحاديث الضعيفة جميلة، إيه الإشكال اللي فيها؟ كل معانيها رائقة وجميلة وبتاع، ويجوز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، وما يفرقوش ما بين الضعيف والضعيف جدا والباطل والمنكر، وتبقى المسألة بزرية. لا، احنا عايزين بقى ايه؟ نقول للمعاني الصحيحة ما من معنى من المعاني التي وردت في الاحاديث الضعيفة الا وانت واجد هذه المعاني في الاحاديث الصحيحة. بس عايز واحد يشغل مخ، يعني الحديث الواحد الصحيح ممكن تجيب منه عشرات الفوائد التي تغنيك عن النظر في الاحاديث الضعيفة. تمام؟ اذا عن دي اللي هي أداة التحمل التي يستخدمها لي المدلس لكي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. فأنا زي ما قلت لك ممكن يقول عن ويكون سمع، بس أنا عندي صيغة اتقيت بها تعلى المدلس، لأن المدلس مات وأنا ما أعرفش كان لعب في الحديث ولا ما لعبش، كان في وسط سقط ولا ما سقطش، فأنا بريح دماغي خالص وأقول له إيه؟ أنت لم تصرح بالتحديث وكذا، وكفى الله المؤمنين القتال. تمام؟ يبقى التحديث تدليس الإسناد ده أكثر إيه الأنواع دورانا في الأسانيد. يليه تدليس التسوية والشيوخ، دول الثلاث أنواع اللي هم ليه الأكثر دورانا في الأسانيد. أما تدليس بقى العطف والتجويد والسكوت وتدليس البلدان والأماكن والكلام ده، فده نادر، يعني هذا غير موجود، وقلما تجد من يعل الحديث بهذه الأنواع، لكننا سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع التدليس هو تدليس التجويد أو تدليس التسوية، وعمل المدلس لا يكون بينه وبين شيخه، إنما يكون من فوق شيخه، من فوق شيخه، بشرط أن يتعاصر شيخه مع شيخ شيخه. ها؟ فاكتب انت هو الاسناد اللي هقوله لكم دول. هنقول مثلا الوليد بن مسلم أو بقية أو محمد بن المصف، ها؟ قال حدثنا الأوزاعي، الاسناد اللي أنا ذكرته لكم المرة اللي فاتت، ها؟ عن عبد الله، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أو عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أي حد مش مشايخ الزهري بقى. احنا قلنا دلوقتي مين الذي يدلس التسوية؟ الوليد المسلم. مين شيخه عندكم؟ شغل الوليد فوق الأوزاعي بقى، خلاص؟ أنا قلت بشرط أن يتعاصر شيخه، شيخ مين؟ شيخ الوليد، ها؟ بشرط أن يتعاصر شيخه، أي شيخ الوليد اللي هو مين؟ الأوزاعي، مع شيخ شيخه اللي هو مين؟ ماشي خلاص، انا بس الهاءات والضمائر دي لخبطتكم، ها؟ زي ما لخبطت بعض المحدثين في عامر بن شعيب عن ابيه عن جد، ماشي؟ بشرط ان يتعاصر، يبقى بنقول عمل المدلس يكون فوق شيخه، مش كده؟ شيخه مين؟ يبقى احنا نقصد الوليد، مش كده؟ ماشي، يبقى شيخ الوليد، يبقى الوليد هشتغل من فوق مين؟ الأوزاعي. بشرط أن يتعاصر شيخه اللي هو شيخ الوليد اللي هو مين؟ اللي هو الأوزاعي، مع شيخ شيخه اللي هو شيخ مين؟ شيخ الأوزاعي اللي هو مين؟ اللي هو الزهري. ها؟ ما أنا قلت مع شيخه الهاء الأولانية عايدة على الوليد والهاء الثانية على الأوزاعي. ها؟ بشرط أن يتعاصر شيخه اللي هو الأوزاعي مع شيخه شيخ الأوزاعي يعني. ها؟ اللي هو مين؟ هو الزهري. بحيث لو أسقط الواسطة اللي هو الوليد ده بحيث لو أسقط الوليد الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه استقام الإسناد خلاص. فحيبقى لما يسقط إسحاق يبقى الإسناد عندكم مين؟ لو زعم الزهري. والأوزاعي سمع من الزهري ولا لا؟ سمع من الزهري. والأوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. يبقى أنا عندي بقى الأوزاعي ليس مدلسا وسمع من الزهري وسقط من بينهما هذا المتروك. مين اللي يفطن للقصة دي؟ مفيش حد يعرف يفطن لها إلا الأئمة الكبار اللي هم حافظين الأسانيد عن ظهر قلب وعارف إن الحديث ده مداره على ابن أبي فارو ولم يرويه غيره أو هو المشهور عنه. حتى لو كان في أسانيد أخرى ده فيه شوية حرامية سرقوا الأسانيد ما كمان زي ما الجماعة اللي بيسرقوا الجزم اليومين دول وسرقوا المحافظ بتاعها كان زمان الإسناد بيسرق لأن الإسناد كان قديما له قيمة كان أغلى من الفلوس. الإسناد كان أغلى من المال. كان ممكن واحد يبيع الدار والحمار عشان يجيب اسناد تالف وهو عارف انه تالف كمان صدق بس هيستخدمه في المناظرات او هيستخدمه في اعلان بعض الاحاديث. ها؟ والأئمة المحدثون في الرحلة في الحديث لما كان يرحل وينفق من كرامته لا اقول من ماله لا ينفق من كرامته يعني بعض الأئمة أظن يا أبو حاتم الرازي واحد من هؤلاء العلماء أجر نفسه عند طائفة من الجمالين وعايز يروح مثلا بلد من البلدان معاش فلوس فقال يا جماعة ممكن تستخدموني علشان القصة دي حصلت مع أكثر من واحد حصلت مع أحمد بن حنبل وحصلت مع أبي حاتم الرازي حصلت مع أكثر من واحد ماشي فيقول له ممكن تشيلوني للبلد الفلانية واخدمكم اربط الجمال واكل الجمال ومش عارف ايه والكلام ده واظبط لكم الفرش والكلام ده وتاخدوني معاكم. فالمهم خدوه معاهم لحد ما وصلوا البلد من البلدان وفي واحد من الجمالين ضرب ابو حاتم الرازي ظن معرفش يربط جمل ولا ايه المهم ضربه. المهم بعد ما وصلوا البلد ديت ابو حاتم الرازي راجل معروف عند اهل العلم قعد بقى حلقه يعني عمل حلقه والناس لموا حواليه. فالراجل الجمال بيبص لها ده اللي لسه ضربه علقه من شويه ايه ده يطلع قال له ده محمد بن ادريس او ابو حاتم الرازي او الكلام لم يضر ابو حاتم الرازي اللي ضربه ألمين ولا بتاع. المهم يصل لمين؟ يصل للمحدث عشان ياخذ عنده الايه عشان ياخذ عنده الاسانيد. فالاسانيد دي كانت فلوس تساوي الفلوس واغلى من الفلوس كمان. فكان في سراق الاسانيد احنا هنيجي عندها عند سرقة الحديث. ومن الاحاديث التي سرقت الحديث اللي انا قلت لكم المرة الماضية حديث من صلى بالليل حسن وجوب النهار سرقه جماعة من السراق ها وما داروا على ثابت بن موسى الزاهد سرقوا منه لانه برضو ايه مش واخد باله من الحدوته والاسناد بالشغله سرقوه وركبوا له عدة اسانيد حتى اغتر القضاعي به وظن ان كثرة الطرق ترقيه فوضعه في مسند الشهاب وهو حديث منكر او حديث باطل لا اصل له انما هو من قول شريك بن عبد الله النخعي. تمام. فيبقى العلماء دول علماؤنا المتقدمون هم اللي كانوا بيكتشفوا هذا النوع من الإسناد. طب احنا بقى اللي هو لا حافظين أسانيد ولا الكتب المسندة كلها عندنا ولو كلها عندنا مش هتقدر توصل للحديث من كل هذه الكتب إلا إذا بذلت حشاشة نفسك وأجرت جماعة قد المسجد أو زيادة يشتغلوا معاك عشان يعملوا لك فهارس خلاص ويبقى عندك الطاقة والقدرة انك تبقى عارف اذا كنت استخدم اطراف الحديث من ناحية المثل ان الحديث بدايته واحد ها انما الاعمال بالنيات تعرف ان بدايته ايه ألف نون، لكن هو بذاته كده مكتب له بدايات مختلفة. ها يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، يبقى راح حرف إيه اللي إيه؟ أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، يبقى راح فين حرف الألف؟ إيه الأعمال بالنيات، راح فين المحلى بالألف واللام من الألف؟ ها وممكن تلاقي الحديث ده له ألفاظ أخرى تخلي البدايات مختلفة، فأنت فين بقى عقلك في كل حديث عشان تقعد تفترض إن بدايته ممكن تبقى كده أو كده أو كده، وتقعد تدور في الفهارس ده إذا كان عندك يعني فهارس لكل الكتب. أئمتنا المتقدمون كان الواحد منهم يكر على طول ويتكلموا بكلام عجيب، إن الحديث ده تفرد به فلان ولا يوجد في الدنيا إلا عند علاه. دور بقى اجري في الأسانيد بقى شوف عند فلان وتلف في الدنيا وتلاقيهم زي ما قالوا بالظبط. فتدليس تسوية، لأنه إحنا ما نقدرش نوصل للقصة دي، قال لك برضو هنعمل ايه خط دفاع عشان المدلس تسوية ما يلعبش بين، شددنا عليه. ليه؟ لان تدليسه اخفى من تدليس الاسناد. تدليس تسوية، وذلك العلماء قالوا في هذا النوع من التدليس انه حرام، لان الوصول اليه يكون بصعوبة بالغة. فتدليس الاسناد عشان نقبل حديث المدلس لازم يعمل ايه؟ يحدث عن شيخه بس، مش محتاج شيخ شيخه. مدلس التسوية بقى لما لعب من فوق قلنا عاقبناه بعقوبتين، قلنا له لازم تصرع عن شيخك وفي كل طبقات السند وانت طالع، مش عن شيخ شيخه بس، يصرع في كل طبقات السند وانت طالع. كل طبقة لازم يقول حدثنا فلان عن فلان، يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان لحد ما نصل للصحابة. طيب افترض المدلس التسوية روى صحيفة، وانت عارف طبيعة الصحيفة ما فيهاش اسناد ما فيهاش تحديث، عامل ابن شعيب عن ابيه عن جد، الصحيفة كلها كده، ما فيش عامل ابن شعيب حدثنا ابي حدثنا جد حدثنا ابي حدثنا جد في كل حديث، لا. الصحيفة يعني لها اسناد واحد بعدة احاديث قلت او كثرت، تصل لمئة، مئة وشوية، مئتين، اقل من مئة، صحيفة وخلاص تروى كلها باسناد واحد. فالوليد بن مسلم يروي عن عمرو بن شعيب، فلو قال حدثنا عمرو بن شعيب نقول ايه بقى؟ نقبل الحديث او ام لا؟ ولا لازم يصرح في كل طبقات السند؟ طب ليه ما يصرحش؟ ما يعرفش يتصرف، تعرف لو تصرف يبقى كذاب. ها ليه بيدخل التصريح في التعب التحديث وده مش موجود في الصحيح؟ يبقى كذب، يبقى ساعتها هنقول مدلس ولا كذاب؟ هنقول كذاب. ايهما اشرف، الكذب ولا التدليس؟ التدليس اشرف، وان كان التدليس اخو ليه اخو الكذب، لكنه ليس كذبا، مش هو الكذب الاصطلاحي يعني، وان كان فيه نوع من انواع الايهام الذي قال العلماء انه كذب بسبب المساله دي. خلاص، يبقى الراوي اللي بيدلس التسويه سوى الاسناد. عارفين الحفره اللي وقع فيها الفيل؟ ها حدوثه اللي انا قلتها لكم دي، لو تسوى الاسناد يعني انت ماشي كده زي الفل برغم ان في قطع في السك، هو سوهولك، او كما يسميه بعض العلماء التدليس تجويد. التجويد لان جود الايه الاسناد، صير ظاهره جيدا. فانت اول ما تشوفه الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه اخر حلاوة، انت على طول هتقول اسناده ايه؟ اسناده صحيح او اسناده جيد، يبقى كده ايه خدعك المدلس بهذا. تدليس الشيوخ احنا قلنا ايه؟ اما ان يكني شيخه بكنى مختلفة، او ينسبه الى جد غامض، الى جد او ينسبه الى جده او الى جد الجد او ينسبه الى القبيلة. كل ما تحاول تكتشف يقوم معمي حال هذا الرجل باي وجه من وجوه التعميه. وضربنا مثلا بهذا بايه؟ فاكرين المثل؟ لا طبعا محمد بن خالد والبخاري لما كان زعلان من الذهلي فكان يقول حدثنا محمد بن خالد، يعني هو محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، وقلت ان ابن من ده ها اتهم البخاري بالتدليس عشان حاجه زي كده ورده العلماء عليه. حديث قراءة القرآن بلحون العرب، فكريم بقي بن الوليد لما قال حدثنا ابو محمد وشعبة اخذه عنه ولم يعلم ان بقية كان يدلس تدليس الشيوخ ايضا. بقية بن الوليد كان يدلس الانواع الثلاثة، يدلس تدليس الاسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ، ها بخلاف الوليد بن مسلم كان الاكثر انه يدلس تدليس التسوية. ده اللي المراجعة على اللي الدرس الماضي. شو بقى بعض اللي بعض الأسئلة. واحد من إخواننا سأل سؤالا يبدو إن هو سأله بسبب البحث اللي احنا عملناه في الإعلال بالأعلى أقوى، مش كده؟ أو أولى. احنا قلنا أقوى ها؟ وأولى كمان، زي ما قلنا الحسن على أبي بكر ملوش حل. فأنا قلت لو قلنا لو في إسناد فيه راوي كذاب عن فلان عن فلان عن الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى أنت عندك في الإسناد كذاب وانقطاع. أنا قلت الإعلال بالأعلى أقوى وأولى، تمام؟ بس أنا عايز أوضح لكم المسألة شوية شوية. الأقوى الكذب أم الانقطاع؟ الأقوى في الإعلال الكذب، خلاص؟ طيب الأولى الانقطاع، العيال بالانقطاع ولا بالكذب؟ قلت ان كل ما تنزل من عند الصحابة لتحت من السهل ان تجد متابعات، فممكن الراوي الكذاب ده هو يكون توبع تابعه غيره، والمتابع اما ان يكون مثله او شرا منه أو دونه. طبعا شر منه ظلمات بعضها فوق بعض، زيه برضه ظلمات بعضها فوق بعض، كذاب وكذاب، كذاب تبع كذابة. طب دونه أن يكون متروكا، ما المتروك وإن كان برضه منيل بنيلة لكنه إيه؟ لكنه أقل من الكذاب، خلاص؟ أو دونه كان يكون منكر الحديث، أو دونه كان يكون سيء الحفظ، خلاص؟ فهو الأخ بيسأل بيقول يعني طيب إذا كان ده كذاب المتابعة هتنفعه في إيه؟ إذا كان هو كذاب هقول لك هنعتبر من تابعه، إذا كان أقل منه الحديث هيرتقي من الموضوع للمنكر مثلا، هيرتقي شوية صح، هو كله ساقط لا ماليش قيمة، بس برضو ايه يتفاضلون في الشر كما يتفاضل الحديث الصحيح في الصحة، صحيح اصح وصحيح وقريب من الصحيح ومش عارف حسن، التقسيمات اللي عملها بعض العلماء متأخرين زي ابن حجر وغيره، صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره الكلام ده، فبرضه ليه حيرتقي ارتقاء لا ينفعه فعلا لكن حيرتقي والسلام. لو تابعه سيء الحفظ ارمى حديث الكذاب اعتبره مش موجود، حيفضل لك حديث مين؟ سيء الحفظ، خلاص يبقى هذا الشر. فهو يعني مش القصد ان هو يعني ان الكذاب حاله هيحسن، لا حديث الكذاب ساقط لا قيمة له. وبعدين الكذاب قد يصدق، ما هو مش كل حاجة في الدنيا هيقولها كده، فإذا شهد له راو ثقة الاعتماد سيكون على حديث الثقة. بس أنا ممكن أقول الكذاب صدق في هذا. طب إيه اللي خليني أقول صدق في هذا؟ أنه تابعه مثل هذا الثقة. يبقى ما فيش مانع أن أنا أقول أنه صدق، لكن مش معنى ذلك أن الاحتمال ده أقدر أمشي في الأسانيد أقول أن الكذوب يحتمل أن يصدق فلربما صدق في هذا. لا، إذا قلت ربما صدق في هذا لابد أن آتي بدليل على أنه صادق، وإلا الأصل أنه إيه؟ أنه كذاب. خلاص كده؟ طيب. بيسأل السائل عن حديث ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. طبعا هذا حديث منكر، رواه البيهقي والطبراني. البيهقي رواه من طريق واحد اسمه خالد بن عبيد، جزاك الله خير، جاي متحمس كده من ورا سؤال الزهر هيكسر الدنيا. برضو سؤال واحد برضو الزهر عنده مشكلة، فبرضو هنجيب له ان شاء الله. قلنا حديثي ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد أو خشيت على أضراسي، لفظان. قلنا هذا حديث منكر، رواه البيهقي من طريق خالد بن عبيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها. خالد بن عبيد البخاري قال في حديثه نظر، قال فيه نظر، قال فيه نظر. وطبعا هناك فرق بين أن يقول فيه نظر وبين في حديثه نظر. ها؟ فيه نظر ده منصب على الراوي نفسه، إنما في حديثه نظر ده منصب على الحديث. خلاص؟ يبقى فيه نظر. وطبعا بعض العلماء كالذهبي يقول ينقل عن البخاري أنه يقول من قلت فيه نظر، من قلت فيه فيه نظر فهو إيه؟ لا يحل الاحتجاج به، لا يحل الاحتجاج به أو لا تحل الرواية عنه. بس الرواية عنه دي لو قال منكر الحديث، أو قال البخاري قال لو قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وبرضو من قال فيه نظر برضو إيه؟ لا يحل الاحتجاج به. بس الكلام ده إيه؟ عند المحققة يظهر من كلام البخاري لا يحل الاحتجاج به، يعني ممكن إذا انفرد، وإلا البخاري قال في جماعة فيه نظر وثبت عن أكثر أهل العلم أنهم وثقوه أو رفعوه إلى مرتبة الثقة. وابن حبان قال لا يحل الاحتجاج به بحال، وطبعا ضعفه العقيلي وابن عدي والجماعة كالعادة. ولو طريق تاني عند الطبراني، بس الاسناد بتاعه فيه محمد بن حميد الرازي، وهذا كذبه اهل الري. ابو زرعة الرازي مع توسطه ويعني تورعه لما سئل عنه اشار الى لسانه، اشار الى لسانه يعني انه كذاب. وكذلك أسقطه أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارة، وإن كان وثقه أحمد وابن معين، لكن الحكم لأهل بلده. ها؟ بلدي الرجل أعلم به، أعلم به، قاعدة معروفة، بلدي الرجل أعلم به. إنما دخل محمد بن حميد الرازي بغداد وحدث بأحاديث مستقيمة، وسمع أحمد وابن معين منه مجلسا على الاستقامة فظن أن هذا من شأنه فوثقاه. خلاص؟ عشان كده لما قال أبو أحمد الحاكم لابن خزيمة رحمه الله لما لا يحدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه، قال إنهما لم يعرفا منه ما عرفناه، ولو عرفا منه ما عرفناه ما وثقاه، ما وثقاه. وطبعا الأستاذ دي كانت تطلق على أكبر الناس علما، أكبر الناس علما. دلوقتي بتتقال لأي بني آدم وسع يا أستاذ، ها انزاح يا أستاذ، ها حتى في التهكم يقول لك يا أستاذ مش عاجبك كلامي كده. ده برضه دلالة على ان الالقاب بتتغير مع تغير الزمان. ها؟ زي المروءة بالضبط. قد يكون القول في زمن من الازمان خارما للمروءة، ويكون في زمن اخر ليس كذلك، بل قد يكون من المروءة ان تقول هذا، هذا الذي كان خارما للمروءة في زمان سلف. يسأل يقول ما حدود التعريض؟ التعريض لك فيه فسحة بشرطين: ألا تحلف عليه، وألا يكون ذريعة لاقتطاع حق أحد. التعريض اللي هو إنك أنت تستخدم المعاريض في الكلام زي التورية في البلاغة كده، كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا أطلقت الكلمة لا يتبادر إلى المستمع إلا المعنى الإيه؟ القريب، وأنت تقصد البعيد. زي كلمة صائم مثلا، راجل مثلا في بلد بيذبحوا الحمير، مش عايز أقول القاهرة ولا عايز أقول أحسن يفكرون أنا بشهر بحد يعني، واخدالك إزاي؟ واحد دعاك عشان تاكل لحم وانت شاكك في الموضوع، ها؟ يعني بدل مثلا ما تاكل وتقول يقول لك هنيئا هيقول لك نهيئا، ها؟ ما انت مش عارف انت هتاكل ايه وانت متغشش، هو جايب لحمه من الجزار وثقه وكل حاجه، بس وانت قاعد هتاكل لقيت الحمار قدامك كده، شكله قدامك كده، نفسك غششت من اللحم، وانت متاكد الراجل ده بيجيب من عند جزار محترم وديل العجل باين وكل حاجه، عشان اماره ان ده عجل مش حمار، خلاص؟ وانت كده ومش عايز تاكل، خلاص؟ تقدر تقول له ايه؟ انا صائم، انا صائم. الراجل صاحب العزومه هيفكر انك ايه؟ صائم بمعنى الايه؟ الصيام الاصطلاحي، ها؟ الصيام الاصطلاحي، لان الصيام عندما يطلق لا يقصد به الا المعنى الاصطلاحي، وهو الامساك عن الاكل والشرب والجماع والرفث ومش عارفين من الفجر لحد ايه، لحد اذان المغرب. انت تقول له انا صائم، خلاص مش هيفطرك بقى، وانت تقصد الايه؟ المعنى البعيد، انا صائم عن لحوم الحمير. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تعريض. لكن لو قال لك طب احلف بالله العظيم انك صائم، دخلنا بقى في المشكله. احنا قلنا عرض براحتك بس ما تحلفش. اذا قلت والله العظيم انا صائم، ما واحد ممكن يقول انا صائم وفي نفسه كده يقول عن اكلك في نفسه، نقول لك لا، حديث ابي هريرة صحيح مسلم: يمينك على ما صدقك صاحبك لا على ما قصدته انت. فيبقى صاحبك لما تحلف بالله العظيم انك صائم يبقى ايه؟ يبقى انك صائم الصيام الاصطلاحي. فده التعريض. او ان تقتطع به حق امرئ مسلم. يعني ساعات الواحد مثلا يقول لمراته ايه؟ اديني الصيغه بتاعتك والذهب عشان هعمل مشروع ونكسب والكلام ده. وهو لا في مشروع ولا حاجه، صح في مشروع نصب عليها بس ما فيش مشروع. يبقى خلاص، يبقى خد الفلوس منها ومش هيرجع لها الفلوس، وعلى حس ان ايه يعمل مشروع وان شاء الله هيبقى فيه ارباح في الاخره ان شاء الله، ها؟ وهكذا يبتدي هو يشتغل بتاع عشان ياخد. لا، ده لا يحل، لا يحل مطلقا. يبقى انت ايه لك يعني فسحه في التعريض ما لم ايه؟ ما لم تحلف، وما لم يكن هذا ذريعه الى اقتطاع حق امرئ مسلم. قال اختي، اي نعم، قول ابراهيم عليه السلام في حديث ابي هريره الصحيحين لما لم يكذب ابراهيم الا ثلاثة كذبات، قال عن لامرأته سارة، قال لها: وانت اختي، والله ما اعلم احدا من اهل الارض يعبد الله غيري وغيرك. لان الملك اللي دخل عليه ابراهيم عليه السلام كان عامل قانون كده ان هو يغتصب اي واحدة من اي واحدة من النساء الا الاخت. لو واحد مع امه ياخدها، بنته ياخدها، عمته، خالته، اي حاجة الا الاخت. بس انت عارف الجماعة الظلمة دول اللي بيحطوا القوانين، يغير القانون في همس اذا كان محتاج، زي الجبار ده نعم لما رأى سارة بارعة الجمال قال لك ولا قانون ولا أنون اركنه ها هاتها. قالوا لي العسى سألوا له بقى نزل في أرضك امرأة بارعة الجمال لا تصلح إلا لك. قال لك خلاص يبقى نعطل القانون لحد ما نعمل الحدوتة ديت وبعدين نرجع لإيه القانون مرة ثانية. فهو إبراهيم عليه السلام قال إيه إنك أختي والله ما أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك. بإنما حلف عليه على العبادة ولم يحلف على أنها أخته. فهذا هو التعريض المقصود بالبحث اللي احنا قلناه. وطبعا المعاريض كثيرة المعاريض كثيرة زي مثلا لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق وما مهاجرين والكلام ده. فالناس كانوا يعرفون أبا بكر لأنه كان تاجرا معروفا ولم يكونوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون يا أبا بكر من هذا؟ يقول هاد يهديني. فالناس تفكر هاد يهديه في الصحراء ولا وأبو بكر الصديق يقصد إيه الهدى الذي هو الهدى يعني. وأبو بريدة لما قال نحن من ماء وبتاع الكلام إيه كلام كثير يعني. وحتى ابن القيم نقل عن الإمام أحمد رواية عنه في صاحب له اللي هو المروزي صاحبه هو أحد رواة مسائله. كان عليه دين لغريم والغريم راح يسأل على المروزي. المروزي عرف انه جاي له فهرب وراح عند الإمام أحمد قال له ايه مالك؟ قال له والله فلان فلان عايز فلوس وانا ما عنديش فلوس والكلام. قال له طب ادخل الدار. راح الراجل يسأل على المروزي فين المروزي؟ قال له ده عند أحمد. قال راي عند أحمد. فطرق الباب خرج أحمد قال له المروزي هنا؟ طب هيقول له ايه؟ قال فأشار الإمام إلى كفه وقال المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ قال ابن القيم وأشار إلى كفه. ها؟ يبقى الإمام قصد إيه؟ قصد كفه وتخلص به. ها؟ الرواية التي قرأتها معكوس. على أي حال مش هتفرق من الشخص الذي قال المروزي هنا، لكن الذي قرأته في كتاب ابن القيم رحمه الله أنه قال المروزي هنا. قال لا، ما يفعل المروزي هنا؟ وأشار إليه، أشار إلى كفه. طبعا لم يفطن السائل مطلقا أن يقصد الإمام أحمد إيه أن المروزية في كفه. فهو المقصود بالمعاريض أن ينجو المرء من الكذب. في بعض الأحاديث يعني يحسنها بعض علماؤنا، بعض علمائنا المتأخرين، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بس ما يعرفش يعرض إلا واحد يعني ولد خلاص يكون حاضر البديهة بصفة مستمرة. إذا كان من النوع اللي بيضرب لخمة هيكذب للصبح وهيحلف على المعاريض. ليه؟ للمعاريض تحتاج كما قلنا إلى بديهة عالية. كما يحكى أن بعض العلماء أيام فتن خلق القرآن وينسبونها إلى الشافعي، وأنا أستبعدها جدا أن تنسب إلى الشافعي. لما دخل على المأمون فتن خلق القرآن بدأت في آخر عهد المأمون واستفحلت في عهد المعتصم والواثق، وكشف الله المحنة في عهد المتوكل. جاب بعته للعالم ده عشان يمتحنوه في القرآن مخلوق ولا لا. فجاء العالم فدخل فسكت، فقال له المأمون ما تقول فيه أمخلوق؟ طبعا ما تقول فيه الدنيا كلها عارفه المأمون بيتكلم عن ايه. ما تقول فيه أمخلوق؟ قال إياي تعني؟ قال نعم. قال مخلوق وطلع منها. ها؟ لأن هو دلدل ودانه كده ووطى في الأرض وبتاع. إياي تعني عن تطول بتكلمنا أنا؟ هو الرجل فهمها كده، أنت بتكلمنا أنا؟ ها؟ قال له أنا مخلوق. وزي ما الشيعة وأهل السنة هيمسك في خناق بعض من أفضل علي أم أبو بكر، فذهبوا لابن الجوزي وقالوا له من أفضل أبو بكر أم علي؟ قال من كانت بنته تحته، وسكت. فالشيعة قالوا من كانت بنته تحته يعني بنت النبي تحته يبقى علي، والسنة قالوا من كانت بنته تحته يعني عائشة تحت النبي أبو بكر. قال من كانت بنته تحته، طلع الشيعة يقول له يقصدنا، وطلع السنة يقول له ايه يقصدنا. فبتبقى يعني التعريض والكلام ده بيبقى محتاج ايه؟ يحتاج الى سرعة بديهة. ها؟ خلاص كفاية كده علينا في التعريض. قال قرأت في كتاب من الكتب أن الرجل لو مرض في رمضان ثم مات من مرضه فلا قضاء عليه ولا على أوليائه، وأفتيت بذلك لمن سألني، ثم سمعت أحد العلماء يقول إن على أوليائه الصيام أو الإطعام لو مات من مرضه الأخير، فأي ذلك هو الصواب؟ الصحيح هو القول الأول، أن الرجل إذا مرض مرضا عجز به عن صيام الفرض ثم مات في آخر رمضان أنه ليس على أوليائه الصوم، إنما عليهم الإطعام. وحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا في صيام النذر على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول سائل ما خلاصة القول في سماع سعيد المسيب من عمر، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أهل العلم مختلفون في سماع سعيد ابن المسيب من عمر رضي الله عنه، والصحيح أنه سمع. طبعا مالك لما سأله ابن وهب عن سماع سعيد قال لم يسمع، ولكن اهتم لما كبر، اهتم بمسائل عمر بن الخطاب اهتماما شديدا، حتى كان كأنه حضر أقضيات عمر، كتر ما كان بيسأل عبد الله بن عمر عن أقضيات عمر، اللي يسمع سعيد المسيب ويتكلم عن عمر الخطاب كأنه كان حاضر في أقضيات عمر. وسأل ابن أبي حاتم أباه، أبا حاتم رحمة الله عليهما، عن السماع، قال لا إلا رؤية، رآه ينعي النعمان بن مقرن على المنبر. وخالف في هذا الإمام أحمد ابن حنبل كما رواه أبو طالب عنه، قال أبو طالب لأحمد ابن حنبل رحمه الله سمع سعيد من عمر قال سعيد عن عمر حجة عندنا، رأى عمر وسمع منه. ونقل الحاكم في المستدرك في الجزء الأول أن أكثر أهل العلم على إثبات سماع سعيد من عمر، وكأن البخاري يركن إلى هذا، فقد رأيت له في موضعين أنه ذكر رواية سعيد عن عمر، في الموضع الأول في كتاب الصلاة حديث عبد الله بن زيد اللي هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وقد وضع إحدى رجليه على الأخرى، فبعدما رواه البخاري بسنده المتصل، روى عن القعنبي عن مالك عن الزهري عن عباد بن هبيم عن عمه عبد الله بن زيد، بعدما روى هذا لسند المتصل قال وقال ابن المسيب وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك، يفعلان ذلك يعني يستلقي ويحط رجل على رجل. ده الموضع الأول. الموضع الثاني في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين قصة عمر الخطاب لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر فقال أسكت يا عمر، فلم يسكت، فاتجه أبو بكر إلى الناس فترك الناس عمر وأنصتوا إلى أبي بكر، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في آخر الحديث ده قال وقال الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما سمع هذا لم يستطع أن يقف على قدميه من شدة الذهول، سقط على الأرض، فيعني ده يشي، طبعا ليس فيه يعني دلالة على يعني أن البخاري يرى السماع، لكن هذا فيه إيه؟ فيه معنى السماع. ويعني هذه الترجمة لم يكثر العلماء من إخراجها، الأئمة الستة مثلا يعني أكثر واحد شفته أخرج يعني هذه الترجمة الترمذي، ثلاث أحاديث بس، إنما بقية أصحاب السنة كل واحد أخرج حديثين اثنين في بهذه الترجمة، سعيد بن سيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحافظ ابن حجر العسقلاني ذكر في تهذيب التهذيب سندا صحيحا، وهو بيقول بعدما ذكر كلام الواقدي محمد بن عمر الواقدي قال إن أهل العلم لا يصححون سماع سعيد بن عمر، قال الحافظ ابن حجر وقد وقعت على سند صحيح لا مطعن فيه، فيه إثبات سماع سعيد بن عمر، وذكر بسنده هو ابن حجر العسقلاني حديثا عن داود بن أبي هند عن سعيد ابن المسيب قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول يكون بعد قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعة، وساق الكلام، والكلام ده موجود برضو عند البخاري وغيره من غير طريق سعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب. أما رؤية عمر سعيد لعمر وهو ينعي النعمان بن مقرن فهذا ثابت لا إشكال فيه، لكن العلماء ساعات يفرقوا يقول لك راه رؤيا ولم يسمع منه. طيب سعيد المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، يبقى كان سنه لما مات عمر بن الخطاب 8 سنوات، ومثل هذا يصح سماعه. يعني عندنا حديث محمود بن الربيع في صحيح البخاري وبوب عليه البخاري في كتاب العلم قال باب متى يصح سماع الصغير، وأورد كلام محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. إذن العبرة بالتمييز، طبعا ما نقدرش نقول ابن 8 بيميز ولا ابن 10 بيميز، لكن في ذلك الزمان كان هذا السن يميز. وانت عارف الحسن والحسين مات النبي صلى الله عليه وسلم هما ابن 8 سنين و7 سنين، ها، والمسور ابن مخرمة وسائر الصحابة اللي هما ايه مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم دون البلوغ.
الله أكبر الله أكبر.
يقول سائل كيف التوفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة لأهله؟ طبعا حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا حديث صحيح رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة هذا رواه البخاري في كتاب النفقات من حديث ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري هل تحفظ في الرجل يدخر لأهله قوت سنة شيئا؟ فقال معمر لا أدري، ثم قال ذكرت حديثا حدثنيه الزهري عن مالك بن أوس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر من نخل بني النضير لأهله قوت سنة. وقد ورد أيضا عند الترمذي بسند أو حديث قال فيه الترمذي غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر لغد شيئا، كان يدخر لغد شيئا. يمكن الحديث ده التعارض فيه أوضح من التعارض اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، تعارض كان لا يدخر لغد شيئا يتعارض مع كان يدخر لأهله قوت سنة، ده في التعارض واضح. حديث كان لا يدخر لغد شيئا كما قلت رواه الترمذي وقال غريب. وإذا أخرج الترمذي الغرابة في وصف الحديث فيعني بها الضعف، فيعني بها الضعف. وهذا الحديث بيرويه جعفر ابن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس ابن مالك الحديث. وطبعا جعفر ابن سليمان الضبعي وإن كان من رجال مسلم إلا أن فيه كلاما، أرجو أن لا أكون واهما وقد تفرد بهذا الحديث وخولف، يمكن خالفه غيره من الرواة عن ثابت ممن هو أوثق منه فأرسله، لذلك يمكن للغرابة الترمذي يقصد الغرابة من هنا. وتعرفين في مبحث التعرض والترجيح ينظرون إلى صحة الحديث، إذا عارض الحديث الضعيف الحديث الصحيح يريح نفسهم ويسقط الضعيف ويبقى الصحيح بلا معارض، ها؟ وده اللي ممكن يسلك في هذا. ابن دقيق العيد رحمه الله لم يسلك سبيل الترجيح بذكر الأصحية الصحيح والضعيف، إنما قال كان لا يدخر لنفسه، هو نفسه لا يدخر لكن يدخر لأهله، يعني يوجه الحديث على حسب الألفاظ، كان لا يدخر أي لنفسه، والحديث الثاني كان يدخر لأهله، يبقى الجهة انفكت ولا لا؟ انفكت الجهة. واحنا عندنا ايه المرجح او عندنا المسلك الثاني وهو ما مسلك الايه الترجيح، انما ابن دقيق العيد عمل ايه جمع بين الحديث. اما الحديث اللي جابه الذي ذكره صاحبنا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وان هو ظاهره التعارض، اقول لا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا هو الأكمل والأفضل، الأكمل والأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه ولا لأهله إلا بأكمل الأحوال، والقوت إن الواحد إذا لقى الغدا ما يكونش عنده العشاء، لا العشاء ما يكونش عنده الفطار، لا عنده الفطار ما يكونش عنده الغدا، ده معناه أن قلبه سيتعلق بربه الرزاق ذي القوة المتين، رجل ما عندهش حاجة خالص، فدايما يقول يا رب يا رب يا رب، بخلاف اللي معاه أموال وقليل من عبادي الشكور، تجد أكثر أصحاب الأموال غير شاكر لله عز وجل إلا ما ندر من أهل الإيمان الذين يذكرون النعمة دائما، هم دول اللي دايما يذكرون الله عز وجل ويلهجون بالثناء عليه تبارك وتعالى. أما فيما عدا ذلك فوجود الأموال يورث الغفلة، ورث الغفلة، أنا معايا الفلوس عايزين تاكلوا ايه تاكلوا اللي نفسكم تاكلوا فيه اجيب لكم الفلوس، لكن ولد نفسه ياكل حاجة وابوه ما عندوش قول يا ابني ادعو الله يا ابني يرزقني، خلاص على طول الجهة معروف ادعو الله ان يرزقنا، فيبقى اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا هذا هو الأكمل والأفضل لتمام التوكل. أما أنه كان يدخر لأهله قوت سنة فيه معان، المعنى الأول الأمن من تجويع من يجب عليك إشباعه، تعرف نفقة الرجل على المرأة والأولاد واجبة، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفى بالمرء إثما لا الحديث له لفظان، لفظ في مسلم أو في أبي داود، لفظ أبي داود هو الأشهر المتداول على ألسنة الناس، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، ده اللفظ المشهور على ألسنة الناس وهذا إسناده ضعيف. أما اللفظ الصحيح لو في صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، هو ده اللفظ الصحيح اللي هو في صحيح مسلم. إذا الإنسان إذا قصر في أن يطعم امرأته أو أن يطعم ولده فهذا آثم، قاعد يقول لك ما أناش لاقي شغل، طب عايز تشتغل إيه يا باشا؟ عايز يشتغل شغلانة تليق بي وتليق بالشهادة اللي أنا أحملها، طب بالله اشرب ميتها، الشهادة مالهاش أي قيمة، حصلت الصيف واسعة إنما هي أرحام تدفع ورصيف يبلع، ها؟ مفيش بقى حاجة، مفيش وظائف ولا في بتاع، أنت بتاخد شهادة عشان تروح إيه؟ ترميه، ملهاش أي قيمة. فما تنتظرش بقى وأنت متزوج وعندك أولاد، عايز بقى تقعد على مكتب وعايز بقى سعادة البي وتمضي أوراق ومعاك الختم ومش عارف إيه وتشيل الشنطة ولا حد يشيل لك الشنطة والكلام، لا روح على المزدقان واشتغل. اشتغل فواعلي حشيل المنى على كتافك، اشتغل أي شغلان. لكن لو ضيعت أهلك، ضيعت مراتك، ضيعت أولادك، ليس لك عذر عند الله عز وجل وأنت ذو مرة سوي، وانت عضلات وانت كويس وصحتك كويسة، وكان ما قالتش اي عذر عند الله عز وجل انك انت تضيع اهلك. ليه؟ للنفق على الاولاد واجبة. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بمن تعول، معك درهم لا تتصدق به. والمثل اللي هو الفاظ وحشة لكن معناه ممكن يؤول تأويلا صحيحا، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. في بعض الناس متصورين المثل ده يعني مثل سيء، لا هو مش سيء اذا وجه توجيها صحيحا. كلمة اللي يعوز الجامع للصدقة يعني، لان المسجد هو بيت الله عز وجل. يعني اذا المقصود الكلام اللي اذا كان واحد فقير هتتصدق عليه والبيت يحتاج لهذا الدرهم فالبيت اولى، ده معنى صحيح ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وافضل دينار ما انفقته على اهلك، دينار انفقته على اهلك. وشوف في الحديث ده حديث ابي هريره اللي في اخره وابدأ بمن تعول، قال تقول المراه اطعمني او طلقني، ويقول العبد اطعمني واستعملني، ويقول الولد اطعمني الى من تدعني. قالوا يا ابا هريره اهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو تقول المراه اطعمني او طلقني. قال لا، هذا من كيس ابي هريره، من كيس ابي هريره اي من قول ابي هريره وليس من قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالنفق على الأولاد واجبة. إذا افترضنا جدلا أنا رجل الآن عندي مال والمال ما بيجيليش بصفة مستمرة مواسم، فأنا حينئذ سأدخر لأهلي ما نفقت السنة، نفقت 6 أشهر عشان أضمن أنهم لا يجوعون. ليه؟ ممكن أنا إذا فضلت لحد ما أنفق يعني يوم بيوم والكلام دوت يأتي وقت ليس عندي مال، ماذا أفعل في هذه الذرية وهؤلاء الأولاد؟ فإذا أنا فعلت ذلك وأمنت لهم قوتهم يبقى ده في معنى صحيح لا إشكال فيه، ولا يقدح بالتوكل، لأن التوكل مش معناه ترك الأخذ بالأسباب، التوكل أن تأخذ بالسبب، كما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وهو خارج من مكة إلى المدينة واختبأ في الغار. لماذا اختبأ في الغار؟ وده سبب من الأسباب، ومع ذلك لم يقبح في توكله عليه الصلاة والسلام. وطبعا عشرات الآيات والأحاديث اللي ممكن تحطها في هذا المعنى. المعنى الثاني قول من قال من العلماء، وأنا الحقيقة قرأت هذا الكلام قديما بس اسم هذا العالم الجليل ذهب عن ذهني، بحاول أبتكره كل ما ألف في الكتب عايز أعثر على اسمه. لما قال إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت، قال الكلام ده بعد ما شافوه عمال يلم سلع من السوق، فقلت ما تخزن يعني سلع من السوق وبتاع الكلام ده وانت رجل عالم والمفروض تتوكل وحاجات زي كده. فقال هذه العبارة، قال إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. وفعلا انت كطالب علم جرب دي، انا جربتها الكلمة دي، قرأتها في اول حياتي خالص أول ما كنت بطلب العلم، أثرت جدا فيا واستعملتها فبالي ارتاح خالص، تفرغت للعلم. دائما السلع الأساسية تكون موجودة حتى لو ما لوش أي إدام، يأكل رز حاف ها، المهم يسكت كلب الجوع خلاص، أي حاجة من هما بيحتاجوها. أنا معي مال على قدر المال الذي عندي أختزن لأهلي، ولذلك ما طولبت يوما من الايام بشيء اطلاقا، ولا في يوم من الايام قالوا لي هات كذا، وكان الكذا ده مش موجود وقعدت ادور عليه وكان من السلع الاساسيه خالص، ففررت دماغي تماما لطلب العلم. انت راجل معاك فلوس ادخرت سلع اساسيه لا يستغنى عنها يعني، وفي وقت ما تعز بتكون موجوده، هذا لا شيء فيه اعمالا لهذا الحديث. يقول سائل هل يجوز أن نقول سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، إزاي ما تقول سيد؟ هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، لكن هو إذا كان يقصد بقى سيدنا في الأذان والتشهد والإقامة فلا يجوز. فإن زيادة لفظ سيدنا في هذه الثلاثة من البدع المحدثات. أما التشهد فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وكل صيغ التشهد اللي جاءت عن عائشة وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة ليس فيها هذا اللفظ مطلقا، فلا يجوز لأحد أن يذكر لفظة سيدنا في التشهد ولا في الأذان. الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ها؟ فبرضو دي معدودة، والأرقام قطعية الدلالة كما هو معروف، والإقامة كذلك. فذكر بقى سيدنا في هذه كلها من البدع المحدثات. أيوة، أنت إذا قلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من العلماء لا إشكال. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، أشار إلى بلال وقال: بلال سيدنا وأبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أشار إلى أبي بكر يعني، وقال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا اللي هو بلال. وحديث قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، ها؟ قوموا إلى مش لي، عشان الجماعة اللي هو لك القيام للقادم ومش عارفين بيروا هذا الحديث بهذا اللفظ، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة عندما جاء سعد بن معاذ وكان جريحا وركب على الدابة قال: قوموا لسيدكم. لا، الرواية قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه ما كانش قادر ينزل لأنه كان إيه؟ كان ضرب في أكحله رضي الله عنه. طيب، واحدة يعني من إخواننا قال: أرحنا، مش عارفين أرحنا يعني روح ولا إيه، أرحنا واذكر لنا الأربعة أحاديث التي علا فيها مسلم عن البخاري وذكرتها لنا في بعض المجالس. فأنا برضو هريحه إن شاء الله واخد بالك، وهقول له إيه الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلم عن البخاري في الرواية عن نفس الشيخ. يعني يكون مسلم روى الحديث عن شيخ ما ويروي البخاري هذا الحديث عن شيخ مسلم ولكن بواسطة. وطبعا هذا كما قلت وقع في أربعة أحاديث فقط. أما بالنسبة لمسلم أن يعلو عن البخاري عن نفس الشيخ فده تجاوز 250 حديثا. الطبقة الأولى من شيوخ البخاري مسلم لم يدركها، إنما يروي بواسطة عنها. فإذا قدر وروى البخاري عن شيخ من الطبقة الأولى كأبي عاصم النبيل أو أبي نعيم الفضل بن دكين أو محمد بن كثير أو محمد بن يوسف الفريابي أو محمد بن عبد الله الأنصاري أو عبيد الله بن موسى، الطبقة دي، ومسلم روى الحديث عن نفس شيخ البخاري، لازم يكون مسلم وصل إليه بإيه؟ بواسطة. ده كتير، ده في أكثر من 250 حديثا. ولو جت مناسبة أقولها لكم برضو، الأحاديث دي كلها جمعتها أيام ما كنت بأصنف كتاب مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، واتفق الشيخين الحديث المشهور، الكتاب المشهور في المتن، مش كده؟ كتاب محمد فؤاد عبد الباقي أو كتاب اللي هو الشنقيطي، كتاب الشنقيطي اللي هو زاد المسلم، لا بتكلم عن المتأخرين الذين عنوا بالمتون. لأنا ذكرت ما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، وأنا أجمع مادة هذا الكتاب وأفت على المسألة دي، على هذا هذه الأربعة الأحاديث، وقفت على الأحاديث التي علا فيها البخاري على مسلم إذا روى عن نفس الشيء. الأحاديث الأربعة التي علا فيها مسلم عن البخاري هي: أخرج مسلم في كتاب الجهاد حديث بريدة ابن الحصيب غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال مسلم: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن بريدة. خلاص، ده اسناد مسلم. قال حدثني احمد ابن حنبل ثنا المعتمد. وهذا الحديث رواه البخاري في اخر كتاب المغازي، اخر حديث في كتاب المغازي صحيح البخاري، في باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثني أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا المعتمر ابن سليمان وساق الحديث. يبقى أحمد يروي عن أحمد مباشرة، مسلم يروي عن أحمد مباشرة، والبخاري يروي عن أحمد الحسن عن أحمد بن حنبل، يبقى نزل درجة. الحديث الثاني رواه البخاري في كتاب التفسير. قال حدثني أحمد، ذكر العلماء أنه أحمد ابن النضر ابن عبد الوهاب النيسابوري، قال حدثني أحمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد بن عن عبد الحميد صاحب الزيادي، هو عبد الحميد بن كرديدي يعني صاحب الزيادي، أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ده طبعا يبقى البخاري رواه في إيه؟ في كتاب التفسير سورة الأنفال. ها؟ وعقب هذا الحديث مباشرة قال البخاري: حدثني محمد بن النضر حدثنا محمد بن النضر قال ثنى عبيد الله بن معاذ بالإسناد الذي ذكرته. يبقى أحمد بن النضر ومحمد بن النضر اثنين إخوات، ها، والاثنين دول من طبقة مسلم، يعني من تلاميذ البخاري، من طبقة تلاميذ البخاري، وكانوا من أهل نيسابور، وكان البخاري إذا نزل نيسابور نزل عندهم، فكأن البخاري يعني كافأهم، ها، بأن روى عنهم، وإلا فهم من طبقة تلاميذ البخاري زي محمد بن عبد الرحيم صادق اللي احنا هنقوله بعد شوية. ده البخاري روى مين شيخ البخاري في الحديث؟ أحمد بن نضر ومحمد بن نضر، كلاهما عن مين؟ عن عبيد الله بن معاذ، مش كده؟ الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في صفات المنافقين، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي أنه سمع أنسا. يبقى البخاري ينزل درجة ولا لا؟ وطبعا طب البخاري بينه وبين شعبة كم واحد عندكم؟ ثلاثة. ده منتهى النزول، لأن البخاري يصل إلى شعبة بواحد، آدم بن أبي إياس مثلا، ها، أو يصل بأبي عاصم النبيل، أو يصل بعلي بن الجعد مثلا، أو يصل بمحمد بن يوسف الفريابي. محمد يوسف الفريابي يروي عن شعبة برضه، وإن كان أكثر رواياته عن سفيان الثوري. فلما يكون بينه بيطلع البخاري بينه وبين شعبة واحد بس، يبقى بينه وبين شعبة ثلاثة، فهذا إيه؟ فهذا نزول. الحديث الثالث أخرجه البخاري في كفارات الأيمان، قال حدثنا داود ابن رشيد. عد انت وانا بقول لك سند البخاري، عد. حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. خلاص. البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ 7 ولا 8؟ ها؟ طيب، لان انا قلت البخاري قال حدثنا مين؟ لا، اما كده 7. شيخ البخاري فيها صاعقة. البخاري قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد، يبقى كام؟ يبقى 8. محمد ابن عبد الرحيم ده من صغر شيء من اقران البخاري، من اقران البخاري، وكان يلقب صاعقة. صاعقة اما لانه كان باقعة في الحفظ، كان حفظه في الذروة فيسمى صاعقة، او قيل في ترجمته كان اذا نوى ان يرحل الى شيخ مات، اول ما انه كده يقول اروح لفلان خلاص يموت فلان ده، ويتكرر معه هذا اكثر من مرة، فقالوا صاعقة اي انه يصعق ليه اي شيخ يفكر يروح له يعني. خلاص ماشي خلاص. يبقى البخاري ايه؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن المسلم عن ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن الحسين عن سعيد مرجان عن ابي هريره. ده من ايه؟ ده من رواه. ايوه صاحبك قال عن نفس الكلام. خلاص هنتكلم عليها شويه، هنتكلم عليها دلوقتي. هذا الحديث اخرجه مسلم في كتاب العتق. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم بسنده سواء. ايه اللي حصل عند البخاري؟ انه نزل فبينه وبين داود صاعقة محمد بن عبد الرحيم. طبعا واحد بيقول لي الوليد بن مسلم مدلس، واحنا لسه بنقول لابد ايه ان يصرح بالتحديث في كل طبقات السند، وقد عنعن عن شيخه وعنعن الاسناد كله. فبنقول من ايسر الابحاث او من ايسر العدل التي ترتفع تدليس المدلس. يعني انت لما تبحث في طرق هذا الحديث وكون عندك نوع من التبحر يعني في الاسناد، ستجد هذا الاسناد مصرحا فيه بالتحديث في الغالب، يعني مصرح فيه بالتحديد، وليد مسلم مصرح بالتحديد، لكن يكون هذا الاسناد ليس على شرط واحد من الشيخين او نازل قوي. وانا شفت قلت لك عد ليه سند البخاري، هذا من انزل اسناد عند البخاري، وانزل اسناد في الكتب الستة عند النسائي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 انفس، حتى ان النسائي نفسه نبه يعني قال هذا اطول اسناد اعلم. فالامام ما بينزلش عادة بالاسناد، وهم كانوا يحبون العلو، الا اذا لم يجد في الباب اسنادا على شرطه، يكون نظيفا على شرطه او لغير ذلك، ربما يكون هناك علة يعني من العلل ولا حاجة، الله اعلم يعني لماذا ترك الامام او لماذا نزل الامام هذا النزول. الحديث الرابع، الحديث الرابع عشان اخلص البحث ده، الحديث الرابع حديث اخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا حماد بن حميد عن عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بلاش العنبري ده مش موجود. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة مر بنا الإسناد ده مش كده الحديث اللي قبليه على طول أحد شعبة بس عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف بالله يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني إقرار النبي عليه الصلاة والسلام إقرار النبي حجة. إنما أورد البخاري الحديث في الاعتصام بالكتاب والسنة لهذا المعنى إقراره حجة. الإمام مسلم روى هذا الحديث في كتاب الفتن قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري. خلاص هي دي الأحاديث الأربعة التي علا فيها الإمام مسلم رحمه الله عن الإمام البخاري في الرواية عن نفس الشيخ عن نفس شيخ مسلم. طبعا الإمام يعني البخاري لم يكثر أيضا من الرواية عن أحمد مباشرة لم يروى عن أحمد فيما أذكر إلا أربعة أحاديث مباشرة يقول فيها الإمام البخاري حدثنا أحمد بن محمد حد أربعة أحاديث فقط يمكن تزيد حديث تخص حديث بس مش لا تقل ها ثلاثة قبل كده احتمال يعني ثلاث أحاديث ويكون ذا الحديث الرابع اللي هو بتاع اللي احنا ذكرناه الآن لكن لم يروي مباشرة إلا في حدود الثلاث أحاديث مثلا وده برضو فيه رد على من يقول لماذا لم يروي الإمام البخاري ومسلم للشافعي عشان برضو أيام الحنفية وهو الشافعية كانوا بيتخانقوا مع بعض فأنا الشافعية قالوا للحنفية ليس لصاحبكم حديث واحد في الكتب الست ولا حديث في الكتب الست قالوا ثم البخاري ومسلم لم يروي لصاحبكم أيضا طبعا هناك فرق بين الاثنين الشافعي رحمة الله أبو حنيفة رحمه الله لم يكن عنده كثير حديث خلاص بالإضافة لي أن كثيرا من أهل العلم تكلم في حفظ أبي حنيفة من جهة الحديث بخلاف الشافعي فقد أدرك البخاري أسنان الشافعي بل أدرك من هو أكبر من الشافعي وأعلى إسنادا فلو روى عن الشافعي لنزل وفي جزء للخطيب البغدادي اسمه جزء لاحتجاج بالشافعي ذكر فيه كلاما نفيسا حسنا إذا جت مناسبة كده وإحنا ماشيين في السكة برضو نذكرها كفائدة إن شاء الله طبعا في يعني بعض أحاديث كنت موظب برضو جواب عنها وكده ولكن الوقت طيب خليني بس أجاوب على الحديث ده عشان صاحبنا أنا عمال يحلفني بيقول في صحيح البخاري كتاب البيوع باب السخب في الأسواق السخب أو الصخب الاثنين واحد يعني بيقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سأله رجل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فأخبره إلى آخر الحديث اللي هو حديث عطاء بن يسار لما قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ألا تحدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال نعم قال إنما مكتوب في التوراة إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة الآخر الكلام بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص فهو بيقول يعني هل كان عبد الله بن عمرو العاص يقرأ التوراة أم أن هذه الصفة أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فلا الكلام واضح الرواية واضحة بيقول له أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لا، ما فيش حاجة اسمها إقرار النبي لم تلقى على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بها، لا. لكن هو ربما استشكل إن عبد الله بن عمرو يقرأ في التوراة. لا، كان عبد الله بن عمرو قارئا للتوراة، ويمكن ده اللي خلى العلماء يتوقفون فيما يذكره عبد الله بن عمرو بن العاص من بعض الغيبيات، الغيب النسبي يعني، أو حتى بعض الغيب الذي يظهر أنه مطلق. يقول لك لا، كان يأخذ من كتب أهل الكتاب، فإذا ذكر مثلا شيئا عن الأرض السابعة، لو قالها مثلا حاجة عن الأرض السابعة، حاجة بتحصل في الأرض السابعة أو في السماء السابعة أو الكلام ده، أي صحابي آخر ممن لا يعرف أنه يأخذ من كتب أهل الكتاب زي مثلا عبد الله بن عمر بن الخطاب، العلماء يقولون له حكم الرفع. لا حكم الرفع ليه؟ لان منين الصحابة هيعرف ان السماء السبع بيحصل فيها كذا وكذا، ها؟ لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده وقر بعير من كتب اهل الكتاب، فكان ينظر في هذه الكتب، فلربما اذا ذكر شيئا من هذا قيل هذا ربما اخذه من التوراة، او اذا ذكر شيئا من المغيبات قال اخذه من التوراة، فما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص لا يكون له حكم الرفع إلا إذا كانت هناك قرينة أنه لم يأخذه من كتب أهل الكتاب. وبعدين القراءة في كتب أهل الكتاب ممنوعة إلا على المتمكن الذي دعت حاجة أن يقرأ في كتب أهل الكتاب، كأن يرد عليهم مثلا، يعني الحديث الذي يعني يثبت ب يعني مجموع طرقه لا أرى به بأسا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة، قال ما هذا يا عمر؟ قال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، هذا الشحمر من ايه؟ من الغيظ. وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أنكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان حديث عهد بإسلام، وكان الوحي نازل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بنا إلى النظر في التوراة التي نعلم من كتاب الله عز وجل أنها محرفة، فما الحاجة إليها؟ كان إذا كان يطلب الهدى فلا يأخذ الهدى إلا من منبعه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أو من الوحي المنزل القرآن الذي لم تشبه شائبة. إنما لو في إنسان متمكن من عقيدته، متمهر في العقيدة، واحتاج أن ينظر في كتب أهل الكتاب ليحاج أهل الكتاب بكتبهم، فله أن يفعل ذلك، بل هذا مشروع، بل ربما يجب، بل ربما يجب إذا كان في ذلك نصرا للإسلام وأهله، وكسرا لشوكة أهل الكفر والإلحاد، زي ما عمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وزي ما عمل ابن كثير وابن القيم حتى أن ابن كثير رحمه الله قال في أحداث سنة من السنوات في البداية والنهاية، في رجل من النصارى كان سب المسلمين بقصيدة، رد عليها ابن تيمية في تائياته المعروفة، قال فلما ناقشته وجدته كالحمار يعلم شيئا من دينه. شيئا من دينه؟ أما ابن كثير يبقى ايه بقى؟ لما الحبر ده يعلم شيئا من دينه، يبقى ابن كثير كان على علم كامل، ولذلك يعني فل هؤلاء النصارى في مواضع عدة. ولما تقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح او هداية الحيارة لابن القيم، تعرف مدى تمكن علمائنا، بشرط ان يكون متمكنا من عقيدته، مش شوية العيال الزعاربة اللي داخلين اللي على النت وعمالين يناقشوا النصارى وهو ما يعرفش اي حاجة في العقيدة عنده، لو سألته عن الف باء اعتقاد يلقى الله به، ده مش عارف حاجة، وداخل عمال يقول لك انا عمال اناظر النصارى واجادل النصارى واعمل في النصارى والكلام. كثير من هؤلاء يرتد بكل اسف عن دين، على احسن الظروف يتشكك في دين. ولد من هؤلاء جاء بيقول لي انا بدخل وبجادل للنصارى ومش عارفين الكلام ده. قلت له يا بني لا تفعل شيء من هذا فانه يحرم عليك ان تفعل ذلك. وسالته كم سؤال في العقيده ما اعرفش اجابه على ولا سؤال. انا راجل اعتقادي انا ليس بثابت. هو مش هيخليك نصران بس مش هيخليك مسلم. هو مش عايزك. عايز تعمل فيك ايه؟ ما هو العدد سلموه اعملوا بهم ايه؟ لا هو مش عايزك مسلم وخلاص. لا يريدك نصرانيا لكن في الوقت ذاته لا يريدك مسلما. يجي بقى متشكك والكلام ده هو. يعني لسه وصلني سؤال واحد مات في بلاد الغرب وجابوه مات من اسبوع وهيصلوا عليه النهاردة. فناس من ارحامه الناس الملتزمين والكلام ده بيسألوا الراجل ده كان بيصليش وقول ربنا كان غني عن صلاتنا اصلي له ليه؟ فالراجل ده نصلي عليه ولا ما نصليش؟ وناس تانين قالوا انه كان يتركها تكاسلا. قولا يتركها تكاسلا وكان مرة يقول ربنا مش محتاج صلاتنا نصلي ليه؟ طب ايه اللي خلاه يقول الكلمة اللي زي دي؟ طب نصلي عليه ولا لا؟ انا قلتهم صلوا عليه اعمالا لاحسان الظن به. لكن واحد زي ده لما يعيش العيشه دي واغلب الذين يذهبون على غير التزام ويسكنون في بلاد الكفر والكلام ده هو تحصل عندهم هذه اللوثه. يقول لك ربنا مش محتاج مننا لا عباده ولا صلاه ولا صوم ولا كلام ده. طب نعملها له ليه؟ فانا عايز انبه الشباب يعني القراءه في التوراه والقراءه في الانجيل او في كتب في الكتب الملل اللي هي غير الإسلام يعني لا تحل مطلقا إلا لرجل متمكن ويحتاج إلى ذلك. وإلا إذا لم يحتج إلى ذلك كان تضيعا لوقته ولربما فتن. احنا ما نعرفش الفتنة تيجي الواحد ازاي. بيبقى الواحد مية مية وانا يعني بكل أسف يعني أذكر رجلا كان يقال عنه ابن تيمية هذا الزمان. ابن تيمية هذا الزمان وكان شعره في الذروة. والله أنا لما بقرأ الشعر بتاعه أحس كأني بقرأ الواحد من القدامى من فحولة شعره. وكتب كتاب الإسلام والوثنية والرد على الدجوي الأزهري بتاع ما خللهمش. وقف علماء الأزهر أيام زمان قدامه فل جمعهم جميعا. لكن كان متكبرا معتدا بنفسه يرى انه لا مثيل له في الدنيا. وانا مش عايز اسميه. هذا الرجل ارتد. اللي كان يقال انه يعني ابن تيمية عصو. انا لما بقرا له في كتاب الوثنيه ده كتاب رهيب. ما قرات على منواله مثله ابدا. في قوته قوة حجته ومناظرته. أول ما ارتد ألف كتابا سماه هذه هي الأغلال. وصف الدين بأنه من الأغلال وانفسخ من الدين بالكلية. وارتد. أولاده فضلاء أساتذة في كلية الشريعة وأصول الدين وكانوا يبكون كثيرا على نهاية والدهم. أبوهم ده مات سنة كام وتسعين. مات قريب بعدما نيف على التسعين عدى تسعين سنة. فأنت ما تعرفش المسألة ماشية ازاي يعني. فهي الإنسان إذا حتى دخل في كتب أهل الكتاب يدخل بنية شرعية. بنية شرعية أن يذود عن دين الله سبحانه وتعالى. وأن يأخذ الكلام من كتبهم. لأن ساعات لما بتأخذ الكلام بواسطة يكون الواسطة بتر النقل أو نقل بالمعنى فيقوم إذا حاججتهم أفحموك. يقولك احنا بنقولش كده زي ما الأشاعرة عملوا في ابن حزم. ابن حزم أخذ بعض معلوماته من الأشاعرة من كتب خصوم الأشاعرة فعمل يرد على الأشاعرة من المعلومات اللي خدها من خصوم الأشاعرة. لما بنقولش كده ما قلنا بهذا أنت تكذب علينا. فكانت برضه ايه نقطة ضعف عند ابن حزم. يبقى انت لو عايز ترد على انسان نصرة للدين يعني لابد ان تأتي بكلامه من كتبه. فإذا كان لك نية شرعية زي ما قلت متمكن في دينك ومتمكن أيضا من فهم النصوص اللي أنت مقدم عليها من كتب أهل الكتاب لك ذلك، وإلا فهذا يدخل في باب الممنوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.